بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى والمسمى بمعالم التنزيل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي رحمه الله في تفسير سورة الفرقان في قوله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا، وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فقال: وكلا ضربنا له الأمثال، أي الأشباه، في إقامة الحجة عليهم، فلم نهلكهم إلا بعد الإنذار. وكلا تبرنا تتبيرا،
وهذا من إعذار الله سبحانه وتعالى للخلق، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ألم يأتكم نذير. وهكذا، فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال وينوعها، وهو سبحانه وتعالى يبين الحق ويدعو إليه بأساليب مختلفة ومتنوعة، فطارة يضرب الله الأمثال، طارة يضرب الله عز وجل الأمثال، وطارة اتفيها اسم الصوت بس فطارة يضرب الله عز وجل الأمثال، وطارة يضرب الله سبحانه وتعالى القصة، وترى من الوعد والوعيد والتكرار في القرآن حيث تثنى أخباره وتثنى قصصه، كل ذلك من أجل أن تقوم الحجة على الخليقة بهذا الكتاب العظيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وهنا قال سبحانه وتعالى: وكلا ضربنا له الأمثال، أي الأشباه، في إقامة الحجة عليه. نعم.
وكلا
تزيد على هذا القرآن جاءت السنة ففصلت وبينت وأصلت ذلك، ولهذا الحجة مقامة على الناس لمن أراد الحق. نعم.
وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا إهلاكا. وقال الأخفش: كسرنا تكسيرا. قال الزجاج: كل شيء كسرته وفتنته فقد تبرته
وفتته
فقد تبرته. ولقد
هذا يقال التبر في الذهب، الذهب المقطع يقال فيه التبر، قطع الذهب يقال التبر. نعم.
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني الحجارة، وهي قريات قوم لوط، وكانت خمس قرى، فأهلك الله أربعا منها ونجت واحدة وهي أصغرها، وكان أهلها لا يعملون العمل الخبيث، أفلم يكونوا يرونها إذا مر.
الله أعلم، هذا غيب، الله أعلم، الله أعلم إذا صح دليل في ذلك، وإلا فالأصل أن الله عز وجل أهلك قوم لوط، فالله أعلم.
أفلم يكونوا يرونها إذا مروا بهم في أسفارهم فيعتبروا ويتذكروا، لأن مدائن قوم لوط كانت على طريقهم عند ممرهم إلى الشام، بل كانوا لا يرجون لا يخافون نشورا بعثا. قوله عز وجل: وإذا رأوك إن يتخذونك، يعني ما يتخذونك إلا هزوا، أي مهزوءا به، نزلت في أبي جهل كان إذا مر بأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مستهزئا: هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا، أي قد قارب أن يضلنا، عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي لو لم نصبر عليها لصرفنا عنها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، من أخطأ طريقا.
فانظر كيف يتواصى أهل الباطل بالتمسك على بباطلهم، لا تدعوا هذا لهؤلاء الدعاة ولهؤلاء العلماء، لا تدعوا ما أنتم عليه، أنتم على الحق، اصبروا على طريقتكم، امشوا عليها، ادعوا اليها، لا تتركوا هؤلاء الدعاة يزهدون في طريقتكم دون الرد عليهم. وأهل الباطل ليس عندهم حجج وبينات يردون بها حق أهل العلم وحق علماء الشريعة، ولهذا فإنهم يلجؤون إلى الكذب والسب والطعن، وهذه بضاعتهم في كل زمن، كما قال سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالسب والطعن، هؤلاء وهابيون، هؤلاء حنابلة، هؤلاء متشددون، هؤلاء متطرفون، هؤلاء إرهابيون، هؤلاء كذا هؤلاء كذا، لأن ليس عندهم مقارعة للحجة بالحجة ورد الدليل بالدليل، ولهذا يلجأ دائما إلى السب كل ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما السب فيحسنه كل أحد، أما النزال بالحجج والبراهين فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، لكن السب والشتم هذا يحسنه كل أحد، وعلى رأس هؤلاء صناديد الشرك، فإنهم يسبون ويطعنون في أنبياء الله ورسله. فلهذا قالوا: إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. فانظر كيف تواصل أهل الباطل بالثبات على باطلهم، لا يذهب أحد يسمع من هؤلاء، لا تسمع لهم، هؤلاء كذا وهؤلاء كذا. فأولى بذلك أهل الحق أن يتواصوا بسماع الحق والثبات عليه والعكوف على أهل الحق، أولى بذلك أهل الحق. فإذا كان هؤلاء أهل باطل ومع ذلك يتواصون بالثبات على باطلهم، فكيف بأهل الحق؟ الواجب عليهم التواصي بهذا، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان يصبر على الحق ويصبر على دعوته ويصبر على الثبات عليه ويوصي أتباعه بذلك. نعم.
قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمع.
سبحان الله، تخلع القلوب من مكانها. والقرآن سبحان الله كالآية الواحدة، القرآن كله كالآية الواحدة. صدق الشافعي إذ يقول بسورة العصر: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتهم. والله نقول: لو تدبر الناس أي آية في القرآن لكفتهم. فالقرآن كالآية الواحدة، حتى آيات الأحكام مع آيات التوحيد مع القصص، كل هذا محور واحد، هي لوازم ومقتضيات ومتممات ومكملات ونواقض. فالآية الواحدة هكذا ترى سبحان الله صورة واحدة، هذا نبي، هذه الآية التي مرت معنا، هذا نبي يأتي بالحق، ما مفرداته؟ كل ما في القرآن من الأمر والنهي والإخبار، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ثم صراح بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ثم ثبات أهل الباطل على ما هم عليه، ثم العداوة لأهل الحق، ثم العاقبة للمتقين. هذا كل راجع لماذا؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى إنه انطلق من إلهه الذي يألهه ويتعلق قلبه به وينقاد وراءه، إنه التمسك بالباطل في مقارعة الحق ومواجهته. كل هذا راجع لهذه المسألة، أنه اتخذ إلهه هوى. فمن أول القرآن فتحا في أوصاف الناس إلى المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، ثم في مطلع سورة البقرة في ذلك، ثم صفات المتقين، ثم إلى أن تصل إلى هذه الآية: رأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا علة وسبب لكل ما سبق في الانحراف عن الحق. فقصة الصراع بين الحق والباطل تعود إلى هذه الكلمة. أما المؤمن فيتخذ ربه إلها ويتخذ معبوده مشرعا، فلا يقبل مشرعا إلا هو، ولا يقبل أمرا إلا منه، له الخلق وله الأمر، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأما أهل الباطل فإنهم يتخذون أهواءهم آلهة، ما تهوى نفوسهم وما تحركهم إليه رغباتهم وشهواتهم، لا أوامر ربهم سبحانه وتعالى. فسبحان من شرع وأنزل هذا الكتاب العظيم الذي لو طهرت قلوبنا ما شبعت منه، والذي لو تدبر الإنسان الآية الواحدة لكفته سعادة، فكيف لو عاش مع القرآن كله؟ ولهذا أجل علوم الشريعة علم التفسير، لأنه علم يتعلق بأعظم ما يتعلق به، بكلام ربي سبحانه وتعالى الذي أنزله هداية للناس طريقة سهلة. فترى القرآن أسهل من بيان بعض الدعاة الذين يقلبون موازين الأمة ويشعرون الأمة بما يسمى بعلم الكلام والسطسطة والجدال. القرآن أسهل، أسهل من كل هذا، وهدايته واضحة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أفلم يتدبروا القرآن. نعم.
قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا.
آيات كونية وآيات شرعية، هداية بالآيات الشرعية وهداية بالآيات الكونية، توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، مرجع هذا الصراع بين الحق والباطل، عاقبة هؤلاء وهؤلاء. لهذا الذي يقول ان الكلام في المنهج والكلام في الاعتقاد والكلام في المسالك هذا يعني من اين جئتم به، سبحان الله، هذا انسان ميت او مغفل. وهل القصة الى هذه يا اخوان، ان تكون مهتديا او ان تكون منحرفا؟ هو القصة اكثر من هذا؟ القصة ما هي الا هذا، ان تشبع رغباتك او ان تتبع اياتك سبحان الله ونصوصك سبحان الله العظيم. أحد صبية أهل الباطل والحزب الرسلاني يتكلم في كتاب الله عن السرقات العلمية ويبين أن النقل بدون عزو هذا كلام خطير ولا ينبغي، وهذا كذب وتدليس وسرقة وإسقاط للشخص أمام الناس وفقد الثقة وسحب الثقة. هذا في أيام مضت، فلما جاء وقت الحاجة إلى أن يدافع عن شيخه المنحرف السراق الحرام الماجن فإذا به وكأنه ما كتب شيئا. أنا أقول هؤلاء ساقطون أمام أنفسهم، أقسم بربي لو يتكلم الإنسان بغير اعتقاد لكان باطن الأرض أولى له من ظاهرها. أقسم بربي لو تحرك إنسان على وجه الأرض هذا فأخطأ الطريق في مسألة لكن الله يعلم منه حسن إقبال وحسن توجه لكنه جهل مسألة أن هذا إن شاء الله تحت محطة رحمة الله. أما من يسقط أمام نفسه، أما من يقرر الحق وضده فسبحان الله. أنا ما أدري كيف تطاوع هؤلاء ألسنتهم في الكلام، أنا ما أدري كيف يطاوع بنانهم أن يخط خلاف ما يعتقدون. أقسم برب أنا ما أدري، أنا ما أدري. ولا عجيب أنهم يتكلمون عن سوءة الأخلاق، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. يا أخي سبحان الله، إذا كان الإنسان يريد شهرة أو مكانة أو كذا، فأنا أرى الدنيا قد تعدد مشاريعها في هذا مشاريعها. يا راجل انزل الصدق 30-40 ألف جنيه في دعاية انتخابية كل المركز يعرضك ودينتين مسألة بلاش الدين مثلا. يا راجل اتي لك واحد يعمل لك قصة في التلفزيون الناس تعرفك، لكن ما وجدت غير سبحان الله المتاجرة بنصوص الشيء وضده. انا ما ادري سبحان الله. ولهذا لو ما يأتي الانسان الى هذا السقوط والسفول، اذا ما خلوت بنفسك ولو اغتر بك اتباعك فكفى بهذا إن كنت رجلا فعلا سبحان الله. وهل البضاعة في الدين إلا انطلاقة من صدق نية وصدق توجه؟ يا أخوان البضاعة ما هي؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ما يصلح إلا الصدق سبحان الله. فحينما يهزم الإنسان، يهزم الإنسان نفسيا سبحان الله. تخيل واحد يتكلم في أبحاث ويتكلم بكذا خلاف ما يعتقد، تدون اليوم ان هذا سرقة علمية وغدا تقول ما الدليل على انه سرقة علمية. فيكفي سبحان الله اهل الباطل هذه الهزامية. اما كان ابو جهل يستهزئ برسول الله ان كاد لا يضلون عن آلهتنا ويستهزئ ويقول ما يقول ومع ذلك هو منهزم نفسيا. فانه القائل لما سأله رجل عن هذا كيف تعلم ان محمد كذاب، تعلم ان محمد هذا ليس بصادق، فاجاب ان لا ولكن كنا والقوم في الجارية في كذا وكذا سقوا فسقينا واطعموا فاطعمنا وكذا. فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ والله يكفي اهل الباطل ما يأتي من هذه الانهزامية النفسية، يكفي هذا، يكفي هذا ولو كثر اتباعهم يكفي هذا. فان ابليس هذا منهجه، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور. نعم.
أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وذلك أن الرجل من المشركين كان يعبد الحجر، فإذا رأى حجرا أحسن منه طرح الأول وأخذ الآخر فعبده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت من ترك عبادة الله وخالقه ثم هوى حجرا فعبده، ما حاله عندي؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟
حامما. والأحجار كثيرة، وعظمها حجر هذا هذه النفس التي تقودك إلى الباطل فتعتنق دعوتها. نعم.
أفأنت تكون عليه وكيلا أي حافظا؟ يقول: أفأنت عليه كفيل تحفظه من اتباع هواه وعبادة ما يهوى من دون الله؟ أي لست كذلك؟ قال الكلبي: نسختها آية القتال. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب
يعني
لسان؟
يعني بدأت تكون عليه وكيلا، يعني ما لا ما لك ولا أتركه. فيقول نسخت إذا القتال في قتال هؤلاء حتى يكون الدين كله لله. نعم.
أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام، أو يعقلون ما يعاينون من الحجج والإعلام؟ إن هم ما هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، لأن البهائم تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونها، وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، ولأن الأنعام تسجد وتسبح لله وهؤلاء الكفار لا يفعلون.
انتبهوا. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ما تقول سماع طالب الإفهام، أو يعقلون ما يعينون من الحجج والإعلام؟ فالسماع سماعان: سماع تحصل به إقامة الحجة، وسماع يحصل به فهم الحجة الذي هو الانقياد والاتباع. أما الأول فشرط أم لا؟ سماع تقوم به الحجة هذا شرط، البلاغ، وصول الدعوة، وصول الحق، هذا شرط كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية. وأما سماع الأذنين فهذا شرط في البداية، وأما سماع الإنقياد فهذا لا يلزم، إذ ليس كل من سمع إنقادا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. إذن السماع سماعان. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون هنا سماع الأذنين ولا سماع الإنقياد؟ سماع الإنقياد. أم تحسبوا أن أكثرهم ينقادون إذا سمعوا بالأذان؟ لا، ما ينقادون. فالمنفي هنا إذن أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون في السمع هنا إنما هو سمع الإفهام والإنقياد، وإن كان حصل لهم سمع الأذان. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فسمعوا بالأذان وفهموا الحجة وعرفوا المراد، ومع ذلك لم ينقادوا، يستكبرون يستكبرون. إذا لابد من سماع الأذنين، هذا لابد منها، فمن لم يبلغه ذلك فلم تقم عليه حجة. فإن كان على الشرك عملناه دنيا لكنه لا يعذب في الأخيرة حتى تقام عليه الحجة ويرسل إليه الرسول وهو الامتحان والاختبار في عرصات القيامة. أما من بلغت الحجة فقد قامت عليه الحجة لأنذركم به ومن بالغ،
أي بلغه القرآن، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، فهم المراد فهم الخطابة فقد قامت عليه الحجة. فالفهم فهمان، فهم بيان وفهم قياد واتباع، اللي هو يسميه العلماء إقامة الحجة وفهم الحجة. إقامة الحجة بالبيان هذا لابد منه، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هذا فهم، هذا إقامة الحجة لابد من البيان. الأمر الثاني وهو فهم الحجة، فهم الإنقياد، أن يفهمها كما فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان، هذا ما يلزم، هذا ما يلزم، وإلا ما يعذب من وصلته الحجة إلا إذا يعني إذا وصلته الحجة ولم ينقد فإنه لا يعذب على ذلك بناء على هذا، وهذا غلط. بل كل من بلغته الحجة وقامت عليه وبين له ثم لم ينقد بعد ذلك فإنه لا يعذر في هذا. ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، إذا قامت عليكم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. نعم، يبقى إذن إخواني هنا لابد من هذا السماع، من سماع الأذنين لابد من هذا السماع. هدف المشرك الذي لم يسمع فإنه يمتحن يوم القيامة ويختبر ولا يعذبه الله سبحانه وتعالى حتى تقوم عليه الحجة. أما المسلم فالقاعدة معروفة، فمن ثبت إسلامه بيقين فإنه لا يزل عنه إلا بيقين. فإذا وقع في مفرد مفردات الشرك، هو رجل موحد يقول يا الله محمد رسول الله ويعبد الله سبحانه وتعالى، ما يعبد أصنما ولا أوثانا ولا كذا، لكن جهل هذه المفردة أنها عبادة يفرض الله سبحانه وتعالى بها، فحينئذ نقول وقع في الشرك، فعل الشرك، قال الشرك، أما أنه مشرك فلابد في ذلك من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا في كل شعائر الإسلام، أن الإنسان لا يكلف إلا بعد علم، فلا تكليف إلا بما وصلك من علم. لقد كان الصحابة في الحبشة ما يكلفون بالشيء إلا بعد وصولهم، لقد كان الصحابة مع النبي في المدينة يوصلون إلى بيت المقدس وقد نزلت الأوامر إليهم بتوجه إلى الكعبة، ومع ذلك عفى الله عنهم ما لم يبلغهم العلم، حتى بلغهم العلم فاستجابوا وانقادوا. فالتكليف مبني على ماذا؟ على العلم. فمن وصله شيء مسلم الذي يصله شيء يكلف به، أما إذا لم يصله شيء ولم يعلمه فإنه لا يكلف بذلك ولا يحاسب عليه. ارجع فصل فإنك لم تصلي، وقد مدى من صلاته صلوات عديدة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أنت فاسق وأنت مجرم وأنت كذا وأنت مفرط، فإن المفرط من عرف الشيء ثم لم يرفع الجهالة عن نفسه، وصلته المسألة ولم يرفع الجهالة عن نفسه. أما من لم تخطر له المسألة على باله فكيف يقال إنه مفرط؟ إذن هذا الصحابي فرط، وهذه المرأة التي استحيضت 7 سنوات ولم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرطت، وهؤلاء الجوار اللواتي قلنا وفينا نبي يعلم في غد فرطنا، وغير ذلك من الوقائع. وأهل ذات أنواط الذين قالوا يجعلنا ذات أنواط، هؤلاء فرطوا وكان ينبغي أن يسألوا منذ أن قالوا لا إله إلا الله عن كل شيء يفعله من فرضات التوحيد، فإنهم لا يعذرون، لأن من لوازم لا إله إلا الله ألا يقول العبد اجعل لنا ذات أنواط، فهم يقولون كده، هذه من اللوازم. وعليه فإن الواحد إذا وقع في شيء من هذه الشركيات عاد على لا إله إلا الله بالبطلان، فبعضهم يقول هذا كافر أصلي مو مرتد، هذا كافر أصلي، لأن فعله هذا وقوله هذا يعود على أصل مقالته بالبطلان. إذا ما قال لا إله الله بعلم، لا إله الله لا شروط علم وكذا وكذا، هو ما قالها بعلم، إذن هذا يعود على أصل مقالته بالبطلان فيكون كافرا أصليا. وهذا ما نفاه أئمة الدعوة وعلى رصيد محمد بن عبد الوهاب، وقد مر معنا في كتاب الشيخ عبد اللطيف مصباح الظلام أن شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب يرد هذا، وإنما هذا كان قولا شاذا للصنعاني وتبعه عليه متأخرون، ويرده شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمة الله عليه. إنما يحكم على الإنسان بالردة إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع في هذا. ولا قال ابن عبد الوهاب هؤلاء كفار، إنما قال لجهلهم وعدم من ينبيهم بعدما قال وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيران وقبر البدوي. إذن السماع الذي يحصل بإقامة الحجة هذا لابد منه. والإنسان لا يعلم كل ما أنزل إلى رسول الله. وإذا كان التوحيد وإفراد الله بالعبادة فإن العبادة متنوعة ومتعددة، فهناك العبادات القلبية، هناك العبادات المالية، هناك العبادات البدنية، فقد يغفل الإنسان عن عبادة من العبادات. هكذا وقع على أصحاب رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فإن قالوا هؤلاء حدثاء العهد بالكفر، قلنا وما علة العذر هنا في مسألة حديث العهد بالكفر؟ يعني أنه جاهل، يعني مثل هذا يجهل. إذن إذا كان تمثيلا حديث عهد، وإذا كان تمثيلا نشأ ببادية، وإذا كان تمثيلا ليس عند علماء التوحيد، وإذا كان تمثيلا لم يعرف هذا الأمر ولم يصله، وإذا كان تمثيلا لبس عليه ودلس، فالمعنى واحد. فلا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين نقيضين، فإن الشريعة ما أتت بالتفريق بين المتماثلات والجمع بين المتناقضات، فالعلة واحدة والوصف واحد، وهو الوصف المنضبط من لم يبلغه في دار إسلام في دار كفر. فإن الواحد في دار الكفر قد يعلم ما لا يعلمه الواحد في دار الإسلام، فلا تضع ضابطا مهزوزا لا يستقيم غير منضبط، وإلا نأتيك بآلاف يعيشون في دار الكفر وهم أعلم من ملايين يعيشون في دار الإسلام، بل يدرسون التوحيد وهم في بلاد الكفر. فهذا أمر نسبي. أما الوصف المنضبط الذي لا يختلف من زمان إلى زمان ولا من مكان إلى مكان، وصف الجهل لن يبلغه جهلا، هذا وصف منضبط. جهل في دار الإسلام، جهل في دار الكفر، جهل في زمان النبوة، جهل في زمان علي جمعة، جهل. إذن هذا الوصف منضبط. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. نعم.
قوله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، معناه ألم تر إلى مد ربك الظل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، جعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه، كما قال في ظل الجنة وظل ممدود إذ لم يكن معه شمس، ولو شاء لجعله ساكنا دائما ثابتا لا يزول ولا تذهبه الشمس. قال أبو عبيد: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة، والفيء ما نسخ الشمس وهو بعد الزوال، سمي فيئا لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب.
نعم، مر معنى هذا في تفسير أبي عبيد. هذا أبو عبيد قال أبو عبيد: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة، والفيء ما نسخه الشمس. في ظل تنسخه الشمس وفي ظل ينسخ الشمس، فما نسخته الشمس هذا متى؟ ظل الغداء. شوف احنا الان في ظله، صح؟ هذا الظل يمتد الى ان تنسخه الشمس، فهو ظل الغداء وظل ينسخ الشمس وهو ماذا؟ الفيء. شمس ثم ياتيك ظل بعد ذلك، ظل الجدار، ظل كذا، هذا ينسخ الشمس. فهناك ظل تنسخ الشمس وهناك ظل ينسخ الشمس، فما تنسخه الشمس هذا ظل الغداء، وما ينسخ الشمس هذا ظل الفيء. نعم.
ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي على الظل، ومعنى دلالتها عليه أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل، ولولا النور لما عرفت الظلمة، والأشياء تعرف بأضدادها. ثم قبضناه، يعني الظل، إلينا قبضا يسيرا بالشمس التي تأتي عليه، والقبض جمع المنبسط من الشيء، معناه أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس قبض الله الظل جزءا فجزءا قبضا يسيرا أي خفيا.
سبحان الله. ثم تعم الشمس الأرض، ثم تنحسر الشمس بعد ذلك شيئا فشيئا حتى يعود الظل فتكون صلاة المغرب. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر نهارنا هنا فقد أفطر الصائم. سبحان الله. أرأيت إلى ظل ينسخه شمس وإلى شمس ينسخها ظل. والخلق عاجز عاجز، فمن الذي يأتي بشمس بعض ظل؟ من الذي يأتي بالظل ثم بالشمس بعض الظل ثم بالظل بعد الشمس؟ من الذي يأتي بشروق وغروب؟ من الذي يأتي بليل ونهار؟ من الذي يأتي بحرارة وبرودة؟ إنه الله رب العالمين. كذلك من الذي يأتي بالهداية؟ ومن الذي يأتي بالشريعة؟ إنه الله سبحانه وتعالى. كما له الخلق فله الأمر. وإذا كان الخلق لا تصرف لهم في الخلق فينبغي أن يكون تصرف لهم في الشرع. ألا له الخلق والأمر، كما له الخلق فله سبحانه وتعالى الأمر. كل من عند ربنا ورسولنا في العلم يقولون أمنا به، كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فالهداية هدايته والقلوب قلب أقامه الله على وفق هذه الهداية وقلب أزاغه الله عن هذه الهداية. ولهذا طالما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ومقلب القلوب، فتقول زوجه يا رسول ما أكثر ما تقول ذلك، فقال إن الله إذا شاء إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو الذي جعل لكم الليل لباسا أي سرا تستترون به، ويريد أن ظلمته تغشى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه، والنوم سباتا راحة لأبدانكم وقطعا لعملكم.
شوف الطب الآن يقول إيه؟ إن نوم النهار يختلف عن نوم الليل، حتى من جهة الهضم ومن جهة ما أدري وأجهزة الإنسان وكذا وكذا، يختلف الإنسان في نوم الليل عن نوم النهار. إذا أقبل الليل تكوين نفسه الجسماني والأعضاء وكذا لها أعمال ولها أشغال، وإذا جاء النهار فلها أعضاء فلها أعمال ولها أشغال. ولهذا يتعب الإنسان جدا إذا عكس ليلة، جعل ليلة نهارا ونهارا ليلة، يتعب الإنسان. فلا بد من نوم الليل هذا لازم. نعم.
قال وأصل
السبت، السبت ولا يعني والنوم سباتا. نعم.
القطع والنائم مثبوت لأنه انقطع عمله وحركته، وجعل النهار نشورا أي يقظة وزمانا تنتشرون فيه لابتغاء الرزق وتنتشرون لأشغالكم.
الله المستعان. نعم.
قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. قال وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني المطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو اسم لما يتطهر به، كالسحور اسم لما يتسحر به، والفطور
الفتح اسم لما يتطهر به، وبالضم والفعل مثل السحور والسحور، فالسحور اسم لما تسحر به. نعم.
والفطور اسم لما يفطر به، والدليل عليه ما روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وأراد به المطهر، فالماء مطهر لأنه يطهر الإنسان من الحدث والنجاسة
بلا خلاف، فهو الرافع للحدث المزيل للخبث. أما الحدث فلا خلاف بين العلماء أنه لا يرفع الحدث إلا الماء من بين المائعات، فلا يرفع الحدث ماء مائع غير الماء، زيت، جاز، بنزين، عصير، كل هذا لا يرفع الأحداث. ما يرفع الحدث مائع سوى الماء. أما زوال الخبث فقد اختلف أهل العلم، هل يلزم، هل لابد من الماء أيضا كمائع ولا يصلح غيره، أم أنه يصلح غير الماء؟ على قولين، الصحيح أن النجاسة حيثما زالت حصل الحكم سواء بالماء أو بغيره، لأن المطلوب في النجاسة زوال العين فإذا زالت العين بماء أو بغير ماء حصل الحكم، حتى لو استحالت بنفسها حصل الحكم. أما الحدث هو عبادة طاعة يلزم فيها ما لا يلزم في الخبث، زوال الخبث، ولهذا زوال الخبث يلزم فيه نية. لو زال الخبث بنفسه ما لو نزل مطر فغمر الثوب وعليه نجاسة صح ذلك وزال الخبث، لأنه ليس أمر تعبدي تتعبد أنت به يتعلق بالفاعل، إنما يتعلق بالخبث نفسه. فإذا زال الخبث حصل الحكم. أما الطهارة، أما الحدث، فهذا عبادة لا بد فيها من نية كالصلاة وكسائر الأعمال، فلا يصلح في رفع الأحداث إلا الماء من الموائع. أما في الخبث فإنه يصلح في زواله أي شيء. نعم.
كما قال في آية أخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فثبت به أن التطهير يختص بالماء.
نعم.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر، حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والمرق ونحوها، ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بها. وذهب بعضهم إلى أن الطهور هو ما يتكرر منه التطهير، كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبر، والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر، وهو قول مالك، حتى جوزوا الوضوء بالماء الذي توضأ منه مرة. وإن وقع في الماء شيء غير طعمه أو لونه أو ريحه هل تزول طهوريته؟ نظر، إن كان الواقع شيئا لا يمكن صون الماء عنه كالطين والتراب وأوراق الأشجار لا تزول، فيجوز الطهارة به كما لو تغير لطول المكث في قراره. وكذلك لو وقع فيه ما لا يخالطه كالدهن يصب فيه فيتروح الماء برائحته يجوز الطهارة به، لأن تغيره للمجاورة لا للمخالطة، وإن كان شيئا يمكن صون الماء عنه ويخالطه،
يعني لم يصبح دهنا إنما تغيره عن مجاورة لا مخالطة، لم يحصل ذوبان حتى يرفع اسم الماء فيقال دهن ويقال كذا، إنما هذا عن مجاورة، تغير عن مجاورة لا عن مخالطة، تأتيك رائحة الدهن للمجاورة لا للمخالطة التي يزول معها اسم الماء. نعم.
وإن كان شيئا يمكن صون الماء منه ويخالطه كالخل والزعفران ونحوهما تزول طهوريته فلا يجوز الوضوء به. وإن لم يتغير أحد أوصافه ينظر، إن كان الواقع فيه شيئا طاهرا لا تزول طهوريته فتجوز الطهارة به سواء كان الماء قليلا أو كثيرا. وإن كان الواقع فيه شيئا نجسا ينظر، فإن كان الماء قليلا أقل من القلتين ينجس الماء، وإن كان قدر قلتين فأكثر فهو طاهر يجوز الوضوء به.
هذا على تصحيح حديث القلتين.
والقلتان خمس قرب ووزنه 500 رطل، والدليل عليه ما أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى
الله عليه وسلم. عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الماء يكون في الفلاه وما يرده من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين ليس يحمل الخبث، وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث أن الماء إذا بلغ هذا الحد لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير أحد أوصافه. وذهب جماعة إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاء والنخعي والزهري، واحتجوا بما أخبرنا أبو القاسم بابن عبد الله ابن محمد الحنفي وساق بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء.
وحاصل البحث إن شاء الله أن الماء قسمان: طاهر أو طهور ونجس. والماء الطاهر أو الطهور هو الباقي على أصله والباقي على وصفه، فإن تغير بنجاسة فإنه يكون نجسا، وهو ما غلب عليه من لونه وطعمه وريحه فإنه يكون نجسا ولا يجوز الطهارة به. وإذا خلطه طاهر فسلبه إطلاقه فلا يجوز أيضا التطهر به، لأنه لا يكون ماء، إنما يكون عصيرا، يكون كذا، ما يكون ماء. أما إذا بقي عليه اسم الماء فإنه يكون طاهرا مطهرا. ولهذا تقسيم المياه إلى ثلاثة: طهور والبقع الخلقة، وطاهر وهو المتغير بالطهارة، وأن الأول هو الذي يرفع الحدث، وأن الثاني لا يرفع الأحداث، والثالث هو النجس. هذا تقسيم لا حقيقة له في الواقع، لأنه إذا خلطه طاهر فسلبه إطلاقا لم يعد ماء أصلا، لم يعد ماء، لا أسميه ماء، هذا زعفران، هذا حبر، هذا عصير، لا يسمى ماء. أما ما بقي عليه اسم الماء فهو على قسمين: إما طاهر وهو ما يخلطه النجاسة، وإما نجس وهو ما خلطه النجاسة فغلبت على لونه وطعمه وريحه. وبهذا تجتمع الأدلة. والماء إذا وقع فيه النجاسة فلا عبرة بهذا ما لم يتغير سواء قل أو كثر، لحديث أبي سعيد: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم.
قوله عز وجل: لنحيى به أي بالمطر بلدة ميتة، ولم يقل ميتة لأنه رجع به إلى الموضع والمكان. ونسقيه مما خلقنا أنعاما أي نسقي من ذلك الماء أنعاما، وأناسي كثيرا أي بشرا كثيرا، والأناسي جمع أنسي وقيل جمع إنسان، وأصله أناسين مثل بستان وبساتين، فجعل الياء عوضا عن النون. ولقد صرفناه بينهم يعني المطر، قال تعالى: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال: ولقد صرفناه بينهم يعني المطر مرة ببلدة ومرة ببلد آخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه في الأرض. وقرأ هذه الآية: وهذا كما روي مرفوعا: ما من ساعة من ليل ولا نهار إلا السماء تمطر فيها يصرفه الله حيث يشاء. وذكر ابن إسحاق وابن جريج ومقاتل وبلغوا به ابن مسعود يرفعه قال: ليس من سنة بأمطر.
خالد نعم.
وبلغوا به ابن مسعود يرفعه قال: ليس من سنة بأمطر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق فجعلها في السماء الدنيا في هذا القطر ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم، وإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا صرف الله ذلك إلى الفيافي والبحار. وقيل
يعني المطر نازل نازل، لكن الله سبحانه وتعالى يجعله في هذا المكان حينا وفي هذا المكان الآخر حينا آخر، وهذا على حسب تقوى العباد لربهم سبحانه وتعالى. نعم.
وقيل المراد من تصريف المطر تصريفه وابلا
وطلا ورذاذا
ونحوها. وقيل التصريف راجع إلى الريح ليذكروا أي ليتذكروا.
كلها معاني صحيحة. نعم.
ليذكروا أي ليتذكروا ويتفكروا في قدرة الله تعالى، فأبى أكثر الناس إلا كفورا جحودا، وكفرانهم هو أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا.
نعم، كما جاء في الصحيح حديث زيد بن خالد: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك مؤمن بالكوكب كافر. فمن قال مطرنا بالأول، إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وإذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم.
قال: أخبرنا أبو الحسن السرخسي وساق بسنده عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال،
يعني مطر،
فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. قوله عز وجل: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، رسولا ينذرهم، ولكن بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل النذارة جميعها، لتستوجب بصبرك عليه ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة.
نعم، هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته بعثة عامة، فما أرسل الله في كل قرية نذيرا كما كان حال الأمم السابقة، فإن الله كان يرسل هذه القرية نذيرا والأخرى كذلك وهكذا. ولهذا كان بعثة كل رسول خاصة، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ولهذا كان الله يرسل في الزمان الواحد أكثر من رسول، فعززنا بثالث، فقالوا إنا إليكم لمرسلون. أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي عامة للإنس والجن. نعم.
فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا شديدا. وهو الذي مرج البحرين،
فما قيمة الداعية إذا وافق أهل الباطل؟ فلا يوافق الإنسان بدعوة أهل الباطل ويقول هذا من أساليب الدعوة. ليس من أساليب الدعوة أن توافق أهل الباطل على باطلهم، وليس من طرق فتح قلوبهم للحق أن توافقهم على الباطل. هذا ما حصل لنبي من الأنبياء. لكن كون الإنسان قد يتأخر في الجهاد والمواجهة، كما كان في شريعة بعض الأنبياء أنه لا جهاد، وفي شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم الجهاد لكن بمراحله وأحواله، فحالات الضعف غير حالات القوة، قد يسكت الإنسان عن المواجهة حينا، هذه مسألة أخرى. أما أنه ينغمس في الباطل معهم بحجة أنه سيدعوهم بعد ذلك إلى الحق، هذا ما حصل لنبي من الأنبياء. ومن هنا كان الانغماس مع أهل البدع ومع أصحاب المعاصي ومع أصحاب الكفر في باطلهم، بدعوى أننا لا نترك المجال لهم من أجل أن ندعوهم إلى الحق بعد ذلك، ومن أجل أن نطبق الحق بعد ذلك. سوف يحاكمك أهل الباطل لما كنت عليه من الباطل، تعتقد ديمقراطية وتكون معنا ثم بعد ذلك تحرمها، وما أتت بك إلى الديمقراطية. ولهذا من دخلها ألزم بمبادئها، فقيل له: ماذا لو جاءت الصناديق بنصراني؟ ماذا أنت قائل؟ وآخر ما استمعت لمتحدث رسمي أو لمسؤول كبير في حزب النور أنه يقول: ليس هناك مانع أن يكون مش رئيس الدولة، ليس هناك مانع أن يكون رئيس الحزب مسيحيا، وليس هناك مانع أن يكون أعضاء الحزب نصارى بوذيين، أي شيء ما في مانع. هذا حزب سياسي، ما في مانع أن يتولاه المسيحي، ما في مشكلة. يا ترى هذا اعتقاد ولا هذا استدراج؟ يقولون نستدرج حتى إذا تمكننا حكمنا، إذا جئت لتحكم بخلاف ذلك قال الناس: ما على هذا بايعناك أيها المنحرف الضال. ولهذا فدعية الحق لا يجعل من ضمن وسائل دعوته أبدا الانخراط في الباطل، إنما الاستجابة الحق. من خرط النبي في عبادة هؤلاء: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ومن خرط جعفر بن أبي طالب مع المسلمين في الحبشة مع الملك النصراني، من خرطوا: إنما نسجد نحن وأنت لله رب العالمين. نقول في عيسى ما قاله الله عز وجل، وذكر الآيات من سورة مريم، ما حصل انخراط. يوسف عليه السلام في دولة الملك الكافر من خرط، اجعلنا على خزائن الأرض إن حفيظ عليه، من خرط إنما طبق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن خرط فلا يجوز أبدا أن تجعل من وسائل الدعوة إلى الله، من وسائل الدعوة الحق الانخراط في الباطل، مبدأ باطل، مبدأ مرفوض. ولهذا كل استدلال لهم ساقط في هذا الباب. اللي يقول لك صلح الحديبية، واللي يقول لك يوسف عليه السلام، واللي يقول كذا، كل هذا باطل. ليه يا اخواني؟ لانه ما عندهم دليل واحد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الباطل ابدا. انما مساله ارتكاب اخف المفسدتين او كذا، ان يرتكب مفسده، لا، هذه ليست نهيا، هذه امر وليست نهيا. فان الشريعه دلت على ذلك، ان الانسان قد يضر المفسده الكبرى بارتكاب مفسده صغرى، حينئذ لا يكون هذا نهيا. ولكن هذا ليس على إطلاقه، إنما هذا بضوابطه، بضوابطه. أما السفينة فكانت لمساكينها يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهذا مشروع ولا ممنوع؟ هذا مشروع. هذا إفساد ولا إصلاح؟ هذا إصلاح. نعم.
وهو الذي مرج البحرين خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر، وقيل أرسلهما في مجاريهما وخلاهما كما
فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من فتنهم وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا جدا. وهذا دليل على جهاد الحجة والبيان، وأنه جهاد. فالجهاد جهادان، جهاد بالحجة والبيان، وجهاد بالسيف والسنان. جهاد الحجة والبيان أعظم النوعين كما ذكر ابن القيم في الزاد، وهو أشرف النوعين. وقال رحمه الله تعالى أيضا، ابن القيم يقول: أما الجهاد بالسيف والسنان فهذا يحسنه كل أحد، جهاد بالسيف هذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بالحجة والبيان أو بتبليغ السنن، يقول: أما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو فهذا يحسنه كل أحد، وأما الجهاد بتبليغ السنن فهذا لا يحسنه إلا أتباع الرسل. يبقى الجهاد بتبليغ السنن هذا لا يحسنه إلا أتباع إليه الرسل. فسمى الله عز وجل بيان القرآن والجهاد بالدعوة جهادا، فقال: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. نعم.
وهو الذي مرج البحرين خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر، وقيل أرسلهما في مجاريهما وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج. وأصل المرجي الخلط والإرسال.
طيب، نقف عنده. هو الذي مرج البحرين، أول الرقعة.